شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال إخوتي أخواتي الكريمات؟ في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا التنمية البشرية سر السعادة في طاعة الله. نواصل مع مفاتيح النجاح، وكنا في الحلقات الماضية قد تطرقنا إلى خمسة مفاتيح من مفاتيح النجاح، واليوم بفضل الله نصل إلى المفتاح السادس وهو التوقع. التوقع مفتاح مهم. الإنسان الناجح يعرف متى وكيف وأين يتوقع مع الثقة، فيكون ناتج ذلك أن توقعه دائما يكون صحيحا. نخوض في تفاصيل التوقع. بعد أن كنا قريبين من شيء قريب منه وهو الفعل، فالفعل مهم جدا، وقد أخذنا في الحصة الماضية تفاصيل الفعل، وقلنا أن الفعل هو أن نحول القول إلى فعل. وكمثال على ذلك، أحد الدكاترة دكاترة التنمية البشرية كان يقيم محاضرة في 30 شخص تقريبا، فأخذ 100 دولار وقال: من يريد هذه 100 دولار؟ فكل الحاضرون، كل من حضر الدرس، قال: أنا أنا أنا، إلا سيدة في 40 من عمرها قامت إلى تلك 100 دولار وسحبتها من يدي المحاضر وعادت إلى مكانها. فهنا يبرز الفعل، فالكل اكتفى برغبته وبالقول أنه يريد، أما هي ف قد سلكت مسلك الفعل ففازت بهذا المبلغ. طبعا من خلال الفعل نتحول إلى التوقع، سنخوض فيه في تفاصيل، فكونوا معنا بإذن الله تعالى. كما قلنا، المفتاح السادس التوقع. ما هو التوقع؟ التوقع هو الشعور الناتج عن ردة الفعل على فعل نرى من خلال تصورنا أنه سوف يحدث. التوقع هو الشعور الناتج عن ردة الفعل على فعل نرى من خلال تصورنا أنه سوف يحدث. التوقع هو الشعور الناتج عن ردة الفعل على فعل نرى من خلال تصورنا أنه سوف يحدث. معنى هذا أن التوقع هو الشعور الناتج عن ردة الفعل على فعل يقوم العقل الباطني بتخيله وإرسال إرهاصات أولية أنه سوف يحدث. أمثلة على ذلك: كان يأتيك اتصال عند استمام الساعة 4 فجرا، فأول ما يخطر في بالك من خلال العقل ردة فعل العقل الباطني أنه أمر خطير، أو أنه أمر سلبي، أو أن أحدا مات، أو أن أحد أقاربك لا قدر الله أصيب بأمر عجل، لأنهم لا يتصلون عادة في هذا الوقت إلا لأمر سلبي. لذلك يتخيل إليك هذا التخيل، ردة فعلك أوتوماتيكيا تتصور أنه سوف يحدث شيء. طبعا هذا التصور ناتج، إن كنت إنسان خبرة سيكون تصورك في محله خلال ثقتك، أما إن كنت إنسان سلبي أو إنسان عديم الخبرة عديم نجاح، فدائما ما يكون تصورك غير منطقي وغير صائب. وهكذا هو التصور، هو ما نتوقع أن يحدث عادة من خلال ملامح يحيي بها العقل الباطني، فيتخيل يصبح لدينا فكرة ربما تكون صائبة وربما تكون مخطئة. التخيل طبعا أكثر ما يكون فيه هو توقعات. طبعا لذلك له قانون خاص للتوقعات، قانون خاص بها، ونص هذا القانون ورد فيه: كل ما تتوقعه بثقة تامة يحدث في حياتك فعلا بإذن الله. كل ما تتوقعه بثقة تامة يحدث في حياتك فعلا بإذن الله. كل ما تتوقعه بثقة تامة يحدث في حياتك فعلا بإذن الله. إذن هذا شيء مسلم، دائما نجد أن ما نتوقعه بثقة كلية يحدث. أي طبعا مقولة لفيلسوف إنجليزي وضع القانون طبعا. طبعا ولم يقم بإذن الله، طبعا المقولة ليست فيها جملة بإذن الله، وإنما وضعتها أنا اعتبارا أننا مسلمون. نحن المسلمون نتميز في قضية التوقع أن هذه الثقة التي ذكرت هناك تعتمد عندهم على الإحساس، لكن تعتمد عندنا نحن على الإيمان بالله. عندما تريد أن تنجح كن مؤمنا بالله، وكن مؤمنا بنجاحك، وثق بربك فسوف تنجح. عندما تريد أي أمر وتتوقع حدوثه من خلال إيمانك بالله أنه سوف يحدث بإذن الله تعالى، فقط كل ما عليك هو أن تتوقع. قل لك البعض أريد أن أنجح، وعندما تسأله هل تتوقع أن تنجح؟ يقول لك ربما أنا بعد راجعت. لا، أقول له سأنجح بثقة كلية، لأن إيمانك نابع من إيمانك بالله عز وجل. لذلك التوقع بالنسبة لنا نحن المسلمين، الحمد لله بما أننا مسلمين ومؤمنين بالله، الثقة نستمدها من خلال إيماننا الكلي. لذلك دائما التوقعات المسلمين تحدث دائما بنسبة 95% خلاف التوقعات النصارى، اللي الواحد يظل أنها كامل جزاء الواقع ولا يخلق شيء، لأن ثقته مبنية على ضلال. وهذا هو الفرق طبعا في التوقع. إلا أن هذه مثلا تتوقع مثلا من قريبك ليس ورك الخامسة، وأنت واثق من هذا، أنت من ورك والخامسة جايك، هكذا. إذا توقع هذا شيء مسلم، عندما أنا نؤمن بالتوقع سيحدث لا شك بإذن الله تعالى سيحدث. إلى أنواع التوقع، طبعا التوقع عنده أنواع نوعين طبعا أساسيين، توقع إيجابي توقع سلبي. التوقع الإيجابي كما ذكرت في شيء قبل قليل هو التوقع مبني على ثقة، ويكون صاحب دائما ذا خبرة وذا نجاح باهر ودائما ناجح، لأنه يعد نسبة أن هذا التوقع يحدث يعد نسبة 50% تقريبا من حدوث الفعل يحدث. فهمت؟ بمعنى أن هذا التوقع الإيجابي ناتج عن خبرة. مثلا أنت كإنسان خبير، أنت مشى عن دار مليانة من الفضاء وفضاء صناعية مدة أسبوع، وتتوقع أنها تنسرق، بديهي أنها تنسرق لأن هي مواقع استراتيجي وفيها هيجذب اللصوص. فهمت؟ يا غير التوقع السلبي دائما هو اللي نختار ونبتعد عنه، لأنه عنده مردود سلبي على الجسم وعلى الذهن. الثاني إنسان تأمل توقعاته سلبية، وذلك الإنسان متشائم. طبعا الإنسان بطبيعة الحال ما يعتبر متشائم، إن تفاؤله دائما نصب عينيه، لأن الله معه وأن الله لن يدعه أبدا ويقف إلى جانبه ومعه في كل وقت. ما دام كنت مقتنع ومسلم بهذه القاعدة فأنت دائما متفائل ومؤمن بأن ما سيحدث لك كله خير بإذن الله تعالى. ذلك توقعاتك دائما تعود لا بخير، سأنجح، سأتفوق، سأكون كذا وسأكون كذا. توقعاتك يجب أن تكون ناتجة، لأن التوقع إذا قلته وأخذه الذهن بعين الاعتبار وأرسله للقلب وتمت المصادقة عليه، فأعرف أنه سوف يحدث، لأن مصادقة القلب عليه أعطت ثقة للذهن فتبلور الوضع لأن هذا التوقع يحدث بالفعل. لكن الواحد أنا لا هنا مرض علي الحمى، أنا ليلة قابتني الحمى ولا هنا مرض أسبوع، من خلال ثقته هو بهاي الكلمة يمرض أسبوع بالفعل. لذلك علينا دائما نبتعد عن الكلمات السلبية والتوقعات السلبية قدر الإمكان. الإنسان الناجح يبتعد عن التوقعات السلبية. علاقتك يجب أن تكون علاقة جيدة بالآخر، إذا هناك حتى ولو قام الآخر بتصرف سلبي دع له توقع إيجابي، يقول لعل قصده بكذا وكذا وكذا، شد له مخرجا، لأنك إذا اقتنعت بتوقع سلبي سيؤثر ذلك على ذهنك يؤثر على نشاطك اليومي بالكامل. لذلك عليك أن تكون إنسان من خلال التوقع يمكننا التطرق إلى أمور مهمة في التنمية البشرية، وهي أن الكلمات مهما كانت الكلمة عادية فإنها تؤثر التأثير، لأن قلنا سابقا أن الذهن كجهاز الكمبيوتر يلتقط المشهد فيأخذه بعين الاعتبار فيضعه في الواجهة، فيبدأ الجسد بكامله يأخذ الأوامر من خلال الذهن الباطني بأن هذا الأمر يجب أن يفعله. مثلا هي يقول الإنسان مثلا أنا فاشل، والله أنا هذا مستحيل نعدله، هذه الكلمة لين يأخذها العقل الباطني بعين الاعتبار سوف يرسلها إلى القلب فيعتمدها فيضعها في الواجهة نصب عينيك دائما، فتجد أنك كلما اقتربت من النجاح فشلت لأنك في البداية بدأت بداية خاطئة. لكن الإنسان الناجح دائما يكرر كلمات القوية أنا ناجح، أنا أستطيع، أنا قادر، ولا يدير الصور السلبية والتوقعات السلبية الوهمية نصب عينيك. مثلا مركات يرقاش عنده امتحان، لا يشارك بامتحان الأساتذة، امتحان الأساتذة مترشح له مثلا 5000 ولا يقبل منهم 80. الإنسان صاحب التوقع الإيجابي اللي نظرته إيجابي يقول لك أنه مترشح 80 رقاش، لما جيت رقم واحد رقم 80 ما نمشملها. إذن هو فتح باب واسع وأعطى للذهن شيء إيجابي ويتمسك به ويبني عليه. وهذا الإنسان هاي من خلال هالمقولة نسبة 90% نجاح مضمونة. بينما الإنسان السلبي اللي يقول لك أوه امتحان الأساتذة اللي أنا مترشح له 5000 مقبول منهم 80، هذا التصور السلبي أعطى للذهن عملية صعبة. كون 5000 رقاش ناجح منهم 80 معناها 4920 باقية الأخرى ما هي ناجحة. أنت طبعا لديك لا قائمة عدم النجاح اللي 4920، لأنك قدرت عملية حسابية مستحيلة والذهن يقبلها بعين الاعتبار. لذلك الإنسان السلبي دائما متفائل، دائما يرى الأمور ببساطة وما هي أكبر من قدها وسهلة جدا، الأمور كل ما صغرتها صغرت وكل ما كبرتها كبرت، ما في شيء أكبر من قده. بالإيمان، بالجهد، بذل الجهد، بصفاء الذهن. طبعا قضية الحفظ نجدوا كذا من الشباب يقول لك أنا ما قد نحفظ، لا يوجد إنسان لا يستطيع الحفظ وإنسان يحفظ، إنما يجد إنسان عطل وظيفة الحفظ وإنسان فعلها، تعطيلها وتفعيلها من خلال طبعا هو الإنسان قد يحفظ أي شيء سوى 1000 كتاب قد يحفظ من نهار واحد من خلال صفاء الذهن. لين يجي أي مسألة وأنت ذهنك صافي، ما عندك مشاكل شخصية ولا عائلية ولا أي شيء لأنك متعلق بأي شيء، هو لك أنت قد تحفظ 1000 كتاب في نهار واحد. يقال لين يجي عندك مشكلة والله ذهنك مو صافي، لا يغلبك تقرأ سطرة واحدة وتحفظها. أنا أريد من الجميع لكي يستفيد من هذه الدروس أن يأخذها في مكان واحد من المفتاح الأول الإرادة أو الدوافع إلى المفتاح السادس الذي توصلنا إليه اليوم وهو التوقع. يأخذ هذه الدروس ويستمع عليها جيدا ويبدأ في تطبيقها، سيلاحظ الفرق، سيلاحظ أنه تغير، خصوصا إذا طبقها بحذافيرها وبدأ بتصفية الأمور. طبعا عليه أولا بإدارة الوقت، وقتك على المبرمج، اليوم لا يتعدل كذا، الساعة كذا لا يتعدل كذا إلى آخره، لأن حياة الإنسان يتعد مع المبرمجة لن تكون ناجحة بالتأكيد أبدا، مستحيل تجب الرقاش ناجح حياته مع المبرمجة ولا يستطيع إدارة الوقت. من خلال إدارة الوقت نصل إلى إدارة الجدول اليومي، مثلا المسألة ما كانت في الجدول مستحيل يضيفها للجدول. الإنسان ناجح مجرد أنك تقطع شيء كامل جدول واعتاد عليه الذهن دون إيجاد مبرر، سيفسد الجدول بأكمله وتدخل في دوامة ليس لها نهاية. لذلك علينا إدارة حياتنا من خلال إدارة الوقت وإدارة الجدول وإدارة قائمة الأصدقاء، لأنهم يقولون دائما إذا أردت أن تكون حياتك معتدلة فتخلص من الأشخاص الذين إذا احتاجوك وجدوك وإذا احتجتهم لم تجدهم. دائما قائمة أصدقائك يجب أن تكون تحتوي فقط على الأصدقاء الثقة الذين هم دائما مستعدون لخدمتك كما أنت مستعد دائما لخدمتهم. إياك أن تضع في قائمة أصدقائك إنسان متشائم أو إنسان سلبي، لأنه إذا وصل إلى مرحلة الخلع سيؤثر تأثير كلي فيك، فتصبح متأثر بتصرفاته وتصبح ملول تماما. إذا ستصبح فاشل. نجاح بسيط جدا وله أكبر من جدو. بينك وبين النجاح مجرد إرادة، مجرد عزم. لذلك عليك أن تنوي الآن وتعزم أن تكون ناجحا بإذن الله تعالى. من هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، ومفتاح السبب مفاتيح النجاح بإذن الله تعالى. مفتاح السبب إن شاء الله سنكون مع المرونة، وهي طريقة التعامل السلس مع الآخر ومع النفس بإذن الله تعالى. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحد عنده إشكال سواء في المفاتيح الماضية أم في هذا المفتاح أو في أي أمر يريد إدارته والنجاح والتقدم أو أي مشكلة يريد التغلب عليها، فقط عليه أن يسألني وسأشوفه إن شاء الله تعالى. وأتمنى في جميع الحصص أن تكون هناك أسئلة، تبقى عن حصة خاص وحصة للأسئلة كيف يتغلب على أي مشكلة، حتى عنده مشكلة يطرحها وأنا سأقول له طريقة التغلب عليها. جميل جدا أختي الفاضلة، سؤال جميل. لتقول إدارة، أنت تحتاجين إلى دروس في إدارة النفس. طبعا هناك علاقة النفس بالنفس، معناها العلاقة الداخلية. والإنسان الناجح قادر أن يدير نفسه ويتحكم فيها ويصدر الأوامر إلها. أنا مثلا كمثال، لأني شو يخلق لي ظرف مثلا سلبي أو ندخل في شواء سلبية، أصدر الأوامر إلى الذهن الباطني أن الأمور إيجابية وبخير، مع ابتسامة عريضة، فيقتنع العقل الباطني ويرسل للواجهة بأن الأمور بخير. لذلك أتخطى تلك المسائل عادة. لذلك النفس بالنفس يجب أن تكون علاقتنا بها وثيقة، علاقة ثقة، علاقة تحكم كلي. وذلك يحتاج إلى دروس طبعا إن شاء الله سنناقشه بعد أن ننهي مفاتيح النجاح. الأمور التي نخاف منها طبعا، إذا كنا نثق أنها ستحدث فتحدث. تبارك تخيلي مثلا انت شفت الرقاش تتوقع انه يصاب بمرض خطير، وهو واثق من هذا التوقع سيحدث، هو توقع الرقاش انه قد انه ليموت سيموت اذا كان واثق كل الثقة من توقعه. ومن هنا اكبر دليل مثلا فتاة كانت مصابة بالسرطان اعاذنا الله، فقالت انها ستموت غدا فماتت. وعكس ذلك مثلا واحد كان مصاب بالسرطان وجاء للدكاترة هذا الله طبعا، وقالوا له انت ليه تموت عندك ايام قليلة، وانشر عشر راسك وتوب من هنا وذاك النوم. هو انسان مؤمن وثق انه سيكون بخير. لذلك قام يشتغل وخلى عنه كلام الدكاترة وامن بربه وثقته كانت بربه كبيرة. لذلك عاش 15 سنة عقب ذاك، وعقب مات في حادث السير قاعد بعيدا عن هذا المرض. لذلك هي مثل الثقة في قضية التوقع هي اللي تحكم، كان التوقع لا يخرب، سواء كان التوقع سلبي متعلق بالخوف ولا توقع إيجابي متعلق بالخوف. مثلا تجد الإنسان مجتهد ويتوقع أنه له يرسب، فهمت، واثق من توقعه لذلك يرسب مهما كان مراجعه مهما كان داخل. وتجد الإنسان ما اشتغل من امتحان غير واثق بنفسه ومتوقع أنه ينجح وينجح بالفعل.
ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك. موجودة وسائل بالفعل. أول وسيلة، قلنا أن المرء على دين خليله، ذلك يرتك تراشع قيمة أصدقائك وتخار سيات معه فيها أرواقش متشائمين، والله الأسرة والله المحيط اللي انت فيه، لأن كل ما كان المحيط اللي انت فيه والله قائمة الأصدقاء فيها شخص متشائم وانت ذاك الشخص مقرب منك، ستصبحون متشائمة بشكل تلقائي، ولكن يعد معك أرواقك متفائلين ستكونين متفائلة. إذا الحال الأمثل هو أنك مثلا تعقد صداقة مع إنسان مت والله تربطك صلة دم وقرابة ولا شيء، بإنسان يعد متفائل اللي أنت تعطيه كثير التواجد معه والتواصل معه، ستحول تشامك إلى تفاؤل. كون زرع التفاعل في النفس مسألة بسيطة، من خلال عدة خطوات طبعا، إن طبعا الدواء بعد المفتاح له مفاتيح النجاح يترك تمشي معاه في التركيز، كونك أول شيء تحتاج للدافع للنجاح، الدافع هو اللي يحفز النفس أنها تتفاعل لأنها وجدت الدافع، ثم تطوري علاقتك الخارجية بالآخرين، تعودي معك متشائمة ولا تنظر للآخر الدنيا، ودائما قابض على الإنسان بحسن نية وهكذا، وعلاقتك بنفسك تعود علاقة ثقة، علاقة إيمان بقدراتك مواهبك كل ما تمتلكين. طبعا هذا يحتاج دروس طويلة، لتتأمل الدروس إن شاء الله، دور تجدي ذاك بالتفصيل إن شاء الله. بسيطة قضية تنمية الثقة في النفس والتفاؤل، بسيطة يحتاج فقط إلى جو، إلى إدارة وقت، إلى جدولة، إلى إدارة قائمة أصدقاء.
عليكم، شحالكم يا كريم؟ بس خير والله. اللي انا عندي السؤال، سمحوا لي ما قدرت نكتب. انا عندي طفيله، اخبار التفاؤل الباطل هذا والتشاؤم، عندي طفيله متشائمه وكل شيء، رانا متنا ورانا خلينا ورانا خلقنا ورانا ترضينا اليوم، ودائما هو منطقها وتم دائما نحاول نقنعها ونقولها على حد يقول رانا ان شاء الله ما ترضينا ورانا الحقنا في الوقت وكل شيء صلح وكل شيء زين والدنيا بخير، غير سبحان الله ترى خلاص ولا ان شاء الله ما هو جيب شخصيه الطفل. نختار وسائل عمليه تساعدني، يعني تم دائما وفيه هذه الام اللي زياده وخوف وقدر من الامور السلبيه ما هي زينه، نعطيكم نصائح وتساعد شوي في التعامل معها، كيف نوقف عن هذا عدم التفاؤل وعدم ياسر من الشيء، جزاكم الله خيرا ان شاء الله. كيف تعود متفائله؟ ما قلت التفاؤل ما نبقي له والتشاؤم دائما وش. الله يبارك فيكم ان شاء الله، تخبرونا منكم الموضوع كان جيد.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اعتذر عن تاخر الرد، ما انتبهت تلفونك وكتبت الرسائل. تقول المساله بسيطه جدا. طبعا اول شيء كان عندك تحدي لي عمر الطفله، هيك شو كان فتره مراهقه ولا فتره شباب ولا مسات صغيره، لكن نتعامل مع سنها لان السن عامل مهم، نتعامل مع المراهقه ما كيف التعامل مع مرحله الطفوله، لكن مع التعامل مع مرحله الشباب. ونختار جواب على بوكاري انك تحدي لي سنها، نعود الى ياك الاساس نحضر لك الطرق، مع ان بغض النظر عن السن والمجتمع اللي يعود تأثير سلبي، هي اللي تقطعي تحاولي أول شيء تقطعي علاقاتها مع دير انت قائمة أصدقاء، بما أنها هي لا تستطيع إدارة قائمة الأصدقاء، هنا تراقبي قائمة الأصدقاء تتشبري فيها وحدات متشائمات وهي متأثرة بهم، طبعا عددتهم أصدقاء قريبين منها، عددتهم منزلة الخل تتأثر بهم تأثير كلي، فهمتي؟ ذلك أول حل يالتك تخلصي هنا هؤلاء الأشخاص، تقطعي علاقتهم بها، هانش يديريها في بيئة تفاؤلية شوي خصبة، تعودي تشعر من خلالها بالتفاؤل، هانش معالجة هي نفسية من خلال دائما ديرها بجو مرح، جو سعادة، جو فرح، هذا يأثر تأثير إيجابي بأنه ينسيها قضية التشاؤم. أنتي في حالة هذا الحل ما نجح، قال عندك الحل البديل وهو الضد ضد ضد ضد، معناها بعض الأحيان نضطر لاستخدام العكس وهو زيادة معدل الخوف، مثلا يجيني متشائمة من شي يقول ويلك فقدور يخليك أنا متشائم من شي خاف، مثلا نخلعها زيادة عن اللزوم فيسبب لك عندها صدمة، لأنه هو دائما إنسان متشائم أنت تقبضيله، يعد وصل إلى درجة بعيدة من التشاؤم، أنت تقبضيله قضية التفاؤل هذا ما يستوعب، غير سايري في التشاؤم يقول والله لا لا حق وإذا لقيت الله حق وأنت مت ودوري خلق وكذا وكذا، ليصدم أنك أنت كنت تدعي للتفاؤل وأنت متشائمة كيف، وهذا اللي يغير من ردة فعله هو، يعني هي طرق مختلفة. تعادل التفاوت يا تعادل هذه الحركات المهمة المتمكن منها. جميل جدا. هو الإنسان مجرد أنه يبدأ يكتشف أخطاء، لا تقول عيوب هي أخطاء، لأن عيب كلمة قاسية في حق النفس، هي تسمعها النفس تأثر عليها تأثير سلبي تخلي زعزعة وفارق بين الاستقبال، لذلك الكلمات يا تنقيسوها لأن النفس تحكم على الكلمة، أنت تسمع مثلا كلمة
عيب أنا، فبالتالي تأخذ المسألة على محمل جد وتمشي بها بعيد، بينما أنت تسمع كلمة خطأ تعرف نقابل للتصحيح، بينما العيب عادة من الصعب على النفس أن تقبل إزالته. لذلك حتى المصطلحات لا نتناقض مع محمل جدها أولا. ثاني شيء كونك تحتاج هو التغير إلى الأحسن من خلال رصد الأخطاء وبداية معالجتها والتغلب عليها، يحتاج الوقت. ولين يخلق تدريجيا، الإنسان الناجح يفطن له. يقال المقارنة اللي عدلت انتي من درا كانها مقارنتي مع كيف كنت وكيف أصبحت، ولا قارنتي نفسك بآخرين؟ هذا السؤال تجاوبين عليه نعود أعطيك جواب مفصل. جميل جدا. طبعا باعتبار سنها وباعتبار الإشكال واضح من خلال الصورة اللي درتيني فيها. طبعا في هذه السن مثلا الطفل محتاج إلى الحرية، طبعا ليس الحرية الكلية، قال الحرية لأن سبب تصرفاته هذه راجع على السن. جميل، وضحت الصورة. أنا كنت خايف عليك من أنك تبدأ على المقارنة مع الآخر، لأن المقارنة مع الآخر تدخل في لصوص النجاح واللي هي المقارنة والنقد. و الملامة طبعا كونك مثلا توقع دائما في خطأ في التصرفات مثلا مع الأطفال، أنك تبدأ عصبية معهم، هذا أمر وارد. التحكم في العصبية تحتاج إلى صفاء الذهن وتمارين نفسية، مثلا دائما تكرر كلمات أنا قادرة، أنا أستطيع، أنا ناجحة. دائما تأخذ نفس عميق، وتحتاج أما لذكاء مرده المفتاح الثاني من فتح النجاح اللي قبلنا أنا تحدثت عنه اللي هو الطاقة. قلنا أن من نصوص الطاقة سوء الهضم والقلق، وهؤلاء الاثنين يعطيك تتقلب عليهم عند إحساس بالقلق على أن المشكلة فما مشكلة في سوء الهضم اللي هو ما يعرف عند الموريتانيين بالمعدة. أنا أنك يعطيك بعد نفسيتك مرتاحة والجسم الحمد لله سليم، من تتعالج ذاك يعود الأمر بسيط جدا. العصبية هي هو كامل يدخل في إطار التعود، تعود هو ما تكرر تقرر. الطبع اللي يعود في الإنسان كيف العصبية كيف أمور أخرى، هاي تخرج من خلال التعود. أنت دائما تسكي تبدي عصبية دائما، يقال الطبع اللي أنت تعودت عليه نقدر نغيره نحذفه من خلال التعود على شيء أحسن. حاول قدر الإمكان أنك تبعد أكثر استماع وتبعد دائما منفردة براسك وهادئة أو جالسة. هنا عدل الإشياء رواية بادري أول شيء أصدري أمر الذهن تقولي له فيه أرمي إليه صكك عليه، بالعكس لأني مشي مثلا أكبر وتنقلها والله نفتح له التلفزيون نقول خرصها، لأنك يتعامل الطفل بعصبية لا يتحمل المسألة، بينما لين تعكسي ما تفكيره هو ومثلا هذا شيء خسر أول شيء يفكر فيه ولا ينبط. يعني يقوم يشوف شعور وتكافئه والله تعطيه شيء يبغيه، هذا له يلقي فيك الفكرة لأنه كله ما كان في توقعه. هذا طبعا كل ما عكستي تخيل الآخر سيطرت عليه وتحكمت فيه، وهكذا عصبية صار. حاولي دائما لين الجلي تحصبي وليت تنفق عليه رقاش مش متحكمة في راسك، وعدل هاي التصرفات مثلا للمقايرة ذاك. إذا هي عندها ما يسمى بالخوف من المجهول، وأنا قد تطرقت له سابقا، وهو أنها دائما تخيلاتها من خلال كبت الحرية اللي تعرضت له في هاي المرحلة بالتحديد من خلال شخص مقرر منها اللي هو أنت. طبعا الطفل في هذه المرحلة يحتاج إلى
أن نحس بالأمان من خلال الشخص المقرب منه، كيف أمه والله أبوه والله أخواته والله حتى أعمامه وعماته وخالاته إلى آخره. بالتالي الكبت اللي يحصل مثلا حرص الأم أن ولدها ما يخالط الأصدقاء مثلا خوفا على أنهم خاسروا أخلاقه ولا أنه تحبسه، وذاك نوع سلبي لأن هي في الفترة ما حست بالطفولة، لأن الطفولة تكمن فإن يكون عندها أصدقاء. صحيح حياتنا ندير قائمة الأصدقاء ونمنع الأصدقاء السلبيين منها لأن هي ما تقدر تديرها، لذلك ما يمنع أن القائمة كاملة تعود هي ما عندها شخص تتعامل معه، يكون شخص واحد اللي هو الأم ولا الأب ولا أحد من الأسرة. لذلك أنت الحل بسيط، وركعتيها حاولي تقربيها منك، حاولي تعودي صديقتها في هذه الفترة بما أنها ما عندها أصدقاء من الخارج، وعدوها للأسرة من اللي قريبين منها يتعاملوا معها، حسوها بأنهم أصدقائها، لأن هي الشيء اللي تفتقد له في هذه المرحلة هو الصداقة. لذلك بما أنكم ما قدرتوا تجدوا أصدقاء من الخارج، عودوا أنتم أصحابها ونبط رغباتها، وتدريجيا من خلال الإحساس بالأمان وبالصداقة يتخلص من هذه الفكرة التشاؤمية ومن هذا الخوف ومن هذا التشاؤم تدريجيا، وتوقع الحل بسيط أحد بيدك. أرجو أنك تأخذي من محمد جد وبدأي طبقي، حسي أنك صديقتها، حاول التقرب منها، عرفي إيش تبقي، حاول تعدلي لها.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.